نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتاه، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، وهذه الحلقة تحت عنوان شطحات ومخالفات. إلا أنني أستسمحكم قبل أن أبدأ في الشطحات والمخالفات أتمم بقية في فضل الوضوء، ثم أبدأ إن شاء الله تعالى مستعينا بربي تعالى وحده في عنوان هذه الحلقة. فأقول وبالله وحده التوفيق، روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مع كل صلاة بوضوء، لأمرتهم بوضوء مع كل صلاة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومع كل وضوء بسواك. هذا الحديث الذي يتكلم في فضل الوضوء، ما المقصود؟ المقصود أولا، يمكنك إذا توضأت لصلاة الفجر أن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء الفجر، إلا أنه الأولى والأفضل والأكمل أن تتوضأ لكل صلاة. يبقى الفائدة الأولى إيه؟ يمكنك أن تصلي الفرائض الخمسة بسننها الراتبة القبلية والبعدية وغير ذلك بوضوء واحد. طب الفائدة الثانية، أن الأولى والأفضل أن تتوضأ لكل صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. طيب، إذن الفائدة الأولى، يمكنك أن تصلي الصلاة الخمس بوضوء واحد. الفائدة الثانية، الأولى أن تتوضأ لكل صلاة. طب الفائدة الثالثة، أنك توضأت ولم تصلي فريضة ولم تصلي نافلة حتى أنك لم تصلي سنة الوضوء، ثم أتى وقت فريضة من الفرائض فتوضأت وضوءا على وضوئك، فنقول لك لما فعلت هذا؟ فتقول وضوء على وضوء النور. نقول لك إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في مجموع الفتاوى أن وضوء على وضوء بدعة ما لم يتخللهما صلاة، قلت فرضا كانت أو نافلة، إذا تخللهما صلاة فالوضوء على الوضوء يكون أطيب وأكمل، أما إذا لم يتخللهما صلاة فرضا أو نافلة فيكون ذلك بدعة. طيب، ومع كل وضوء بإيه؟ بسواك، وانت بتتمضمض تتسوك، وانت بتتمضمض تتسوك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل وضوء بسواك، وفي رواية عند كل صلاة بسواك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، الحديث الذي بعد ذلك بارك الله فيك رواه الإمام أحمد أيضا في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنهما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا، نادى على بلال قال يا بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدعا بلال يا بلال، طرح النبي صلى الله عليه وسلم على مؤذنه الأول سؤالا فقال سيد الدنيا محمد عليه الصلاة والسلام بما سبقتني إلى الجنة؟ من السائل؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل من؟ يسأل بلال، ماذا يقول له؟ بما سبقتني إلى الجنة، هذا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. لقد دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، لقد دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. يبقى الوقت بلال هو المؤذن الأول للنبي عليه الصلاة والسلام. بلال رجل حبشي كان يباع ويشترى، واعتقه صديق الأمة الأكبر، وقال عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا أعتق سيدنا، سيدنا أي أبو بكر الصديق أعتق سيدنا أي بلال الحبشي، وصار ملوك الأرض يقولون قال سيدنا بلال، فلما امتن الله عليه بالإسلام صار له المكانة بفضل الله. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة في ليلة الإسراء والمعراج، فقال عليه الصلاة والسلام لقد سمعت يعني حينما دخل الجنة سمعت خشخشتك أمامي، فقال بلال يا رسول الله ما أذنت إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن بريدة، ماذا يستفاد منه؟ الفائدة الأولى، بلال هو المؤذن الأول للنبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية، بلال حبشي كان يباع ويشترى. الفائدة الثالثة، أعتق صديق الأمة الأكبر بلالة. الفائدة الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع خشخشة بلال أمامه. الفائدة الخامسة، الجنة والنار موجودتان الآن ولا تفنيان أبدا. الفائدة السادسة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة بلال أمامه في الجنة. الفائدة الثامنة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بما سبقه إلى الجنة. الفائدة التاسعة، أجاب مؤذنه الأول بلال رضي الله عنه فقال لأنه ما أذن إلا وصلى لله ركعتين، وما أصابه حدث إلا وسارع إلى الوضوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أي بذلك سبقتني إلى الجنة. طيب، والحديث الذي بعد ذلك بارك الله فيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. معنى أحسن الوضوء أي أتم شروطه وفرائضه وسننه، أي كان على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت آنفا قبل ذلك. ثم راح فوجد الناس قد صلوا، يعني لما توضأ في داره وذهب إلى المسجد وجد الناس قد انتهوا من صلاة الجماعة، أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. يبقى واحد توضأ فين؟ في بيته، ثم ذهب إلى الإيه؟ إلى المسجد، ما أخرجه من داره أو من دكانه أو من دائرة عمله إلا الصلاة. هذا الرجل كل خطوة ربنا يرفعه بها درجة ويعطى بها حسنة وتمحى عنه بها إيه؟ خطيئة. هذا الذي توضأ في داره وخرج إلى الصلاة في المسجد، هذا لما وصل المسجد وجد الناس قد انتهوا من صلاة الجماعة. الله جل وعلا الذي اطلع على قلبه، على صدره، على نيته، فوجد فيها الصدق والإخلاص، أعطاه ثواب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، والله وإنما لكل امرئ ما نوى، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وهذا الحديث ثابت في صحيح الجامع اللي هو إيه؟ من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. حديث الذي بعد ذلك أيضا في صحيح الجامع، حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. بينت أن الوضوء لا يكون حسنا إلا بإتمام شروطه وفرائضه وسننه، ويكون على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى ركعتين لا يسهو فيهما، لا يسهو فيهما، نسأل الله أن يرزقني وإياك أيها المشاهد الكريم ذلك، وأنت أيتها المشاهدة الكريمة، لأن جلنا معظمنا يسهو في صلاته، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون. وأنت تعلم أن قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون، خشوع في القلب وخضوع في الجوارح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلو واحد توضأ وأحسن الوضوء وصلى ركعتين ولم يسهو فيهما غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه، أجر كبير وعظيم. لكن هات جاي، من الذي لا يسهو إذا صلى؟ نسأل الله أن يرزقني وإياكم الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح. وهذا أيضا حديث في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث ذي النورين رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، أي فأكمل الوضوء وأتمه، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، أي كصلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أي صلاة فرضها الله جل وعلا، فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، غفر الله له ذنوبه. غفر الله له إيه؟ ذنوبه. يبقى الواحد لو توضأ وأسبغ الوضوء أي أكمله ومشى إلى الصلاة المكتوبة أي إلى المفروضة مع الناس في المسجد في جماعة، ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه. الغفار الغفور يفتح لنا أبواب المغفرة، لكن تعالى حتى نتوجه إلى أبواب المغفرة ليمن الغفور الغفار علينا بالمغفرة. وفي الحديث الذي بارك الله فيك الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، حديث حمران ابن أبان أن عثمان دعا بوضوء، أي طلب الماء الذي يتوضأ به، فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعدما شرح صفة وضوء النبي التي سنتعرض إليها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث عثمان: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له إيه؟ ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذا ما أردت أن أتممه فيما يتعلق بفضل الوضوء. أي نعم. ثم أقول وبالله وحده التوفيق: شطحات ومخالفات. فهل أنت معي؟ شطحات ومخالفات. أولا بالنسبة للاحتفال بالمولد النبوي، شطحات ومخالفات. أولا حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ثانيا حكم الاحتفال بما يسمى بعيد الأم. ثالثا خرج علينا من يقول إن تقبيل الشاب للشابة لا شيء فيه، لأنه يخفف عن نفسه بعض الأشياء في وقت صعب الزواج فيه، ثم خرج علينا هو نفسه فيقول إن من شرب سيجارة أو سيجارتين في نهار رمضان صيامه صحيح. شطحات ومخالفات. فتعالوا بنا أيها الحبيب المحب وأنت أيتها الأخت المؤمنة القانتة. أولا حكم الاحتفال بالمولد النبوي. الجواب: بحول الملك الوهاب. اعلم رحمني الله وإياك أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل في القرآن العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل في كتابه الكريم أيضا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تسمع، قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ ما هو سبيل المؤمنين؟ سبيل المؤمنين، طريق المؤمنين، الصحابة الكرام، وعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر، فاروق الأمة، ذي النورين، أبي الحسنين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وقال الله تعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند أبي داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنت سمعت الحديث في خطبة الحاجة في أول اللقاء، إن خير الهدي، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يتبين لكل ذي بصيرة وطالب للحق وراغب فيه ومنصف من خلال النصوص الكريمة التي تلوتها على مسامع حضراتكم والنصوص الكريمة من صحيح السنة المطهرة أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة. يا راجل اتق الله، خف ربك، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة؟ أي نعم، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة. طب لماذا هو بدعة؟ بدعة لأنه لم يثبت عن النبي محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه، لم يثبت عنه أنه احتفل بمولده عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن الخلفاء الراشدين ولا الصحابة المرضيين ولا الأئمة الطيبين من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والأوزاعي والثوري والبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجه والنسائي، لم يثبت عن هؤلاء الأعلام الجبال ألف حال أنهم احتفلوا بالمولد النبوي الشريف. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يحتفل ولم يأمر أصحابه بذلك. ثم إنك تعلم وتسلم معي أن الخلفاء الراشدين أعلم الناس بشرع الله عز وجل وأتقى الناس لرب الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم أشد محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن أولا هم أعلم منا بشرع الله، ثانيا هم أتقى لله جل وعلا منا، ثالثا هم أشد محبة للنبي عليه الصلاة والسلام منا. فلقد قال الله جل وعلا عن الصحابة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال جل وعلا عن الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال جل وعلا عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف وصلوا إلى مرتبة الرضوان؟ أي أن الله تعالى رضي عنهم، ما وصلوا إلى ذلك والله إلا باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا، ما وصلوا إلى ذلك إلا باتباعهم للنبي ظاهرا وباطنا، ما وصلوا إلى ذلك إلا بتمسكهم بالسنة القولية والفعلية والتقريرية والوصفية، ما وصلوا إلى ذلك إلا بحبهم المتين للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول عمر رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده إني لأحبك أكثر من نفسي التي بين جنبي. فيقول سيد الهدى سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام الآن، أي تم إيمانك الآن يا عمر، أي كمل إيمانك الآن يا عمر بتقديم محبتي على نفسك التي بين جنبي. فما وصل الصحابة الكرام إلى مرتبة الرضا عند الله عز وجل إلا بماذا؟ إلا بحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسهم وأولادهم ووالديهم وأموالهم وأهلهم والناس أجمعين. وطبقوا قول الله تعالى من صدر سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أحبتي في الله، إذن أولا لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده، ثانيا لم يأمر أصحابه بذلك، ثالثا الخلفاء الراشدون والصحابة المرضيون والأئمة الطيبون لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا الخلفاء الراشدون هم أعلم منا بشرع الله وأتقى لله منا وأشد محبة لرسول الله منا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، ومع ذلك لم يثبت عنهم أنهم احتفلوا بالمولد النبوي الشريف. ولكن لم يفعل هذا إلا المتأخرون، وأنت تعلم أنك وأنا معك إذا تنازعنا في مسألة لا نتكلم فيها بالأهواء، وإنما نرد تنازعنا إلى الكتاب والسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، فعل أمر يفيد الوجوب، أطيعوا الله، أطيعوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، اسمع، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لا، بل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي اجعلوا طاعة ولي الأمر في طاعة الله ورسوله، بمعنى إن طاعة ولاة الأمور واجبة إذا كانت في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالفتهم واجبة إذا خالفت أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، اسمع بقى موطن الدلالة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، فرضوه إلى الله ورسوله، فرضوه إلى الله أي إلى الكتاب، أي إلى القرآن، القرآن الذي هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود، أي نعم، ورسوله أي إلى السنة القولية والفعلية والتقريرية والوصفية، نعم، فإن تنازعتم في شيء فرضوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فرددنا مسألة حكم الاحتفال، رددنا مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إلى القرآن، فوجدنا القرآن يأمرنا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية دي معناها إيه؟ الآية دي أريد أن أذكر معناها في ثلاثة عناصر، لكن أنت مشغول بحاجة في إيدك، أترك اللي في إيدك وانتبه للعناصر الثلاثة دي، وأنت يا أختي ابنك اللي بجوارك ده خليه بجوارك لكن لا تنشغلي به الآن، انشغلي بما سأقوله لك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنت يا من تريد أن تقوم اجلس الآن استمع، هذه الآية القرآنية الكريمة أفسرها لك في ثلاثة عناصر. العنصر الأول: يجب أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا: أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يجد المرء في نفسه حرجا ولا ضيق مما بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. طب ثالثا: أن يحصل التسليم التام بقبول حكمه وتنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم بدون انحراف ولا توان. هذه معنى الآية الكريم. ومن هنا فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى نحن رددنا مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إلى القرآن، فوجدنا القرآن يأمرنا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا في الحركة والسكنة وفي كل شيء. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده ولم يأمر أحدا بذلك. طيب، فرددنا ذلك إلى صحيح السنة المطهرة، فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالخلفاء الراشدون لم يحتفلوا بالمولد النبوي، والصحابة كلهم ما في واحد فيهم رضوان الله تعالى عليهم احتفل بالمولد النبوي. أما وإن الأمر كذلك، فعلم مما تقدم ذكره أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة، ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وأنت كمسلم مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد له بالطاعة وتبرأ من كل شرك وكفر ونفاق وبدعة، وتحاول أن تعمر قلبك بالتوحيد والإيمان والإخلاص والسنة وحب أهلها والدعوة إلى ذلك، حب أهل التوحيد والإيمان والإخلاص والسنة والدعوة إلى ذلك. فبارك الله فيك، ينبغي أن تعلم أن الاحتفال بدعة وتحذر الآخرين من ذلك. ولا يغرنك ما تراه هنا أو هناك أو تسمعه هنا أو هناك فيما يتعلق بأمر الاحتفال، فإن الله تعالى قال في القرآن العظيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. واعلم أن معظم الموالد فيها ذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاثة بغير الله وطواف حول الأضرحة وحلف بغير الله، فضلا على المعازف والغناء واختلاط الرجال بالنساء وشرب الخمرة من شمبانيا وويسكي وبيرة وشرب ما يسمى بالبنجو والحشيش وشم الكوكيين والهروين، فضلا على القمار والميسر والعرافين والكهنة والدروشة والتمايل والرقص. وإن خلت الموالد من كل هذا فهي بدعة، فكيف وقد توفر فيها ما أنت تعلم أنه محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ أيها الحبيب، بل من الطامات أن بعض من يقيم الموالد فجأة وهو في المولد هم واقف، إيه عم في إيه خير؟ قال الرسول دخل الوقت صلى الله عليه وسلم، يقفون محيين ومرحبين برسول الله. يا عم الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وربنا قال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والله تعالى قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالرسول ميت في قبره وروحه في أعلى عليين في دار الكرامة، إلا أنه حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كنهها، أي لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. لكن هل يخرج من قبره يحضر مجالس الناس واجتماعاتها؟ الجواب لا ثم لا ثم لا. ولا يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من قبره إلا يوم البعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لا يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من قبره إلا يوم البعث. فقضية أن يقوم فجأة ماذا تفعلون؟ يقول قمنا محيين ومرحبين لأن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم دخل علينا. هذا كلام من أبطل الباطل ومن أقبح الجهل الذي ابتلي به بعض المتعالمين والمتمشيخين. ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردني وكل المسلمين إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. أيها الحبيب المحب، ثبت في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل، من ألفاظ العموم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا أولا في شطحات ومخالفات. ثانيا بارك الله فيك، يحتفلون بما يسمونه بعيد الأم في اليوم 21 من مارس، أي الشهر الثالث من الشهور الفرنجية التي نحن بصددها الآن، فهذا اليوم هو 16 من مارس للعام الثاني بعد 2000 كما تعلمون. طيب بارك الله فيك. إذن أيها الأحبة في الله تعالى، الاحتفال بما يسمونه بعيد الأم، الاحتفال بما يسمونه بعيد الأم الموافق للحادي والعشرين من مارس بدعة. طب بدعة ليه؟ لأننا معاشر المسلمين، لأننا معاشر الموحدين، لأننا معاشر أهل السنة والجماعة، لا يوجد عندنا إلا أعياد ثلاثة: عيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى المبارك، ويوم الجمعة وهو عيد المسلمين الأسبوعي. أعياد المسلمين ثلاثة: عيد الفطر أولا، عيد الأضحى ثانيا، يوم الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب إذن هذه الأعياد الثلاث، ولا يوجد عندنا أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة. بل إن عيد الأم، أنت تعرف أن في أوروبا الزنا عم وفشى وانتشر، وهذا لا يستغرب لأنه ليس بعد الكفر إيه؟ ليس بعد الكفر ذنب، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما سمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأوروبيون وغيرهم من الكفرة انتشر بينهم الزنا والعياذ بالله، ينتج من هذا الزنا أولاد زنا. هؤلاء الأولاد في الملاجئ، وهؤلاء الأمهات من الزنا والعياذ بالله، الولد للفراش وللعاهر الحجر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أرادوا أن يجعلوا لهم يوما يحتفل أبناؤهم من الزنا بهم. هذا اليوم يوم واحد في السنة وهو الموافق للحادي والعشرين من مارس. فنحن إذا حملنا الهدية لأمهاتنا، وإذا حملت الهدية أنت لحماتك أم زوجتك، فكأنك بهذا الفعل تشبهت بهؤلاء الكفرة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا واحد يقول: يا شيخ الله يهداك، أنا ما أردت أن أتشبه باليهود والنصارى، وإنما أردت أن أبر أمي. أقول لنفسي ولك، ولك أنت يا أختاه، إن بر الوالدين فريضة افترضها الله جل وعلا علينا، فقال في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن بر الوالدين فريضة، بل من يعني برك لوالديك باب من أبواب الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يجزي ولد والدا، اسمع، لا يجزي ولد والدا، كلام من؟ كلام من لا ينطق عن الهوى، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجزي ولد والدا إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه ثم اعتقه. قلت يعني لو بنت لوالدك قصر بجوار هيلتون على النيل، قصر ده يتكلف 3 مليار يورو، 3 مليار يورو يعني 21 مليار جنيه مصري. اي نعم، لو بنيت قصرا لوالدك لا تظن انك فعلت لوالدك شيئا، مهما قدمت لابيك فانت ما فعلت له شيئا، لانه لولا الله ثم ابوك ما كنت انت، الا في حالة واحدة، اذا وجدت ابوك عبد يباع ويشترى فاشتريته بحر مالك ثم اعتقته حرا لوجه الله، حينئذ تكون قد جازيت اباك. واذا كان هذا فيما يتعلق بالاب، فكيف فيما يتعلق بامي وامك؟ رحمة الله على امي، واسكنها الله تعالى فسيح جناته هي ووالدي وسائر اموات الموحدين، امين يا رب العالمين. نعم، فاذا كان هذا فيما يتعلق بالوالد فكيف بما يتعلق بالام؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تحفظ هذا: من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ابوك. قال: ثم من؟ قال: ثم ادناك فادناك، اي الاقرب اليك فالاقرب. نعم، فبارك الله فيك. ان بر الوالدين عندنا نحن معاشر اهل الكتاب والسنة بفهم سلف الامة، نحن معاشر المسلمين، بر الوالدين عندنا لا يكون في يوم واحد من ايام السنة، بل بر الوالدين عندنا في حياتهما وبعد مماتهما. بعد مماتهما، ايوه، اذا مات ابويا او امي كيف ابرهما؟ اولا بتغسيلهما، ثانيا بتكفينهما، ثالثا بالصلاة عليهما، رابعا باتباع جنازتهما، خامسا بدفنهما، سادسا بسداد ديونهما، سابعا بالحج عنهما إذا كان لم يحج وقد حججت عن نفسي، ثامنا بالدعاء لهما، تاسعا بالصدقة عنهما، عاشرا بصلة أرحامهما، 11 بزيارتهما في قبريهما، نعم، وبتنفيذ وصيتهما ما لم يكن فيها مخالفة شرعية. هذا البر بهما حتى بعد مماتهما، فكيف في حياتهما؟ بعض الناس لو حمل كيلو لحم وقدمه لأبويه يعني يظن ان هو يعني كما يقولون جاب الدب من ديله، يعني عمل يا مهنة ويا مهنة، لا، انت ما فعلت شيء. بعض الناس اذا قدم لابيه 100 دولار ولا 1000 ريال في الشهر، او احضر لابيه سيارة او بيت، او سوى لابيه او لامه عملية جراحية تكلفت 20,000 جنيه او اكثر وقال، يظن انه فعل شيء، لا، انت ما فعلت شيئا، ولكني لا انكر انك مأجور مثاب، وانك تخدم نفسك ببرك لابيك او لامك، ولكن اعلم مهما فعلت فلن تؤدي حقهما يا عبد الله المسلم، الا اذا وجدت ابوك مملوكا فاشتريته ثم اعتقته. هذا فيما يتعلق بالاب، اما الام فلا ثم لا ثم لا، اي لا تتمكن من ان تؤدي لها حقها، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. فعلم مما ذكرت أن بر الوالدين لا يتوقف عند الإحسان إليهما، بل يتعدى إلى تحمل إيذائهما. بمعنى أن أباك أو أمك واحد فيهم مريض، أسأل الله أن يمتعني وإياهم بالتقوى والعافية. لكن نفترض أن أباك مريض أو أمك، فأنت تمسح بوله وتمسح غائطه أعزك الله، وتقوم باستنجائهم وتلبسهم وتعطرهم، وبعد كده أبوك يقول لك يا غبي، أو أمك تقول لك أنت ما بتفهمش، تبتسم وتقول جزاكم الله خيرا، ثم تقبل يد أمك وتقبل جبهتها، بل وتقبل قدمها، بل تتشرف بذلك حتى ولو كنت ملكا من ملوك الأرض، فضلا على أن تكون أميرا أو رئيسا أو وزيرا أو رئيس مجلس إدارة أو مدير عام أو رجل أعمال أو ما كان على شاكلة ذلك. إذا كنت لو كنت ملكا تتشرف أن تمسح بولها وغائطها وتقوم باستنجائها وتطيبها وتلبيسها، إن كنت ملكا من ملوك الأرض تتشرف بذلك، فما بالك إذا كنت دون ذلك. أيها الحبيب، إن بر الوالدين لا يتوقف عند الإحسان إليهما، بل يتعدى لتحمل إيذائهما. فلو أنك يعني أزلت الغائط ثم غسلت ثم طيبت ثم لبست وسبتك أو شتمتك أو رفعت صوتها عليك، وإذا بك تبتسم ابتسامة عريضة وتقبل قدمها ويدها وجبينها وتقول لها لا حرمني الله منك يا أمها، نعم، فإن هذا مما ينبغي علينا معاشر المسلمين. فعلم من خلال ما ذكرت أن الاحتفال بما يسمونه بعيد الأم في 21 من مارس بدعة. ما سببها؟ أن الزنا عم وفشى وانتشر في بلاد الكفار، فأثمر أولادا من الزنا وضعوهم في الملاجئ. هؤلاء الأمهات الزانيات الباغيات المومسات أرادوا أن يحتفلوا بهم يوما في العام، فجعلوا ما يسمونه بعيد الأم. أنا تشبه بهم، وأنتم أتيتم جميعا بفضل ربكم من نكاح ولم تأتوا من سفاح، وأنت مطالب أن تخالف هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. أيها الحبيب، إن إكرام أمك طيلة حياتها وبعد مماتها، ولا يجوز لك شرعا أن تحمل هدية في اليوم 21 من مارس حتى لا تتشبه بغير المسلمين. نعم، ثم ماذا؟ وأما بارك الله فيك الأمر الثالث، ألا وهو أنه خرج علينا بما يسمونه بالمفكر الإسلامي. يقول لو قبل الشاب في الجامعة على سبيل المثال وليس الحصر شابة من زميلاته فهذا لا حرج فيه. لماذا أيها المفكر يا من تزعم أنك مفكر إسلامي؟ قال لأن الزواج صعب وكثرت تكاليفه في هذه الأيام، فلا بأس أن يخفف عن نفسه. من أين أتيت بهذا؟ يتهم بعض أئمة الإسلام بهذا الكلام، وأئمة الإسلام براء من ذلك والله وبالله وطالله، كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، لأن أئمة الإسلام من أمثال القرطبي وغيره يدورون مع الدليل من القرآن العظيم وصحيح السنة المطهرة بفهم سلف الأمة حيث دار الدليل. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب، هذا نداء من سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. ما معنى الباءة؟ القدرة على نفقة الزواج والقدرة على الجماع. أي القدرة على إطعام الزوجة وسقياها وإلباسها وعلاجها وسكناها ومركوبها. من استطاع منكم الباء يعمل إيه؟ فليتزوج. فعل أمر يفيد الندب والاستحباب، وقد يفيد الوجوب إذا خشي المرء على نفسه الزنا وكان قادرا على الباء، ولا يدفع الزنا إلا الزواج، فحينئذ يكون الأمر للوجوب، ينتقل من الندب والاستحباب إلى الوجوب والفرضية والحتم والإلزام. من استطاع منكم الباء فليتزوج. طب ليه؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طب ومن لم يستطع؟ يقبل الشابات في الجامعات والشركات ودوائر الوظيفة ودوائر وظيفية؟ لا والله، حاشا وكلا. ومن لم يستطع فعليه بالصوم علاج صرف من الصيدلية النبوية. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. اسمع، ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي قاية. وأنت تتعبد لله عز وجل بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أنت تتعبد لله عز وجل بقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا تحدثتم، أوفوا العهد إذا عهدتم، أدوا الأمانة إذا أؤتمنتم، غضوا أبصاركم، احفظوا فروجكم، كفوا أيديكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع. طيب، والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال: نحن قوم لا نصافح النساء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نحن قوم لا نصافح النساء. وهذا الذي يزعم أنه مفكر إسلامي يقول: لا بأس بتقبيل الشباب للشابات. الله، الرسول قال: لا نصافح، لا نصافح. انت تقول بالتقبيل، يا رجل اين عقلك، يا رجل اين قلبك، يا رجل اين فكرك، يا رجل انت بهذا تبرهن انك ما تعلمت الف باء في الاسلام، وتخرج على الشاشات الفضائية وتعلن ذلك في بلد الازهر الشريف كعبة العلم والعلماء. أما تتقي الله؟ أما تخشى من الله؟ أما تعلم أنك قريب من القبر؟ أما تمتثل أمر مولاك؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واعلم أنك لست من أهل الذكر، لا من بعيد ولا من قريب، هذا قطعا وبترا. فاتق الله وعد إلى العلماء الربانيين الذين يقولون: قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل. أيها الأحبة في الله تعالى، إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: نحن قوم لا نصافح النساء. بل قال عليه الصلاة والسلام: يفضل لابن آدم أن يضرب بمخيط من حديد في رأسه ولا تمس يده يد امرأة أجنبية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يبيح تقبيل الشباب للشباب. وقال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. أي ما خلا رجل أجنبي بامرأة أجنبية إلا وكان الشيطان ثالثهما. والرجل الأجنبي بالنسبة للمرأة هو الذي يباح لها أن يتزوجها، فابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة أجنبي، لأنه يجوز له أن يتزوجها. وكذلك قال قبل ذلك هذا الذي يزعم أنه مفكر إسلامي أن المرأة لو شرب سيجارة أو سيجارتين في نهار رمضان لا يبطل صيامه. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من أكل أو شرب عالما ذاكرا مختارا، عالما عكس جاهلا، عكسها جاهلا، ذاكرا عكسها ناسيا، مختارا عكسها مكرها، فقد بطل صومه. أين؟ فالذي يأكل أو يشرب عالما ذاكرا مختارا يبطل صيامه، فضلا على أن شرب السجارة محرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجه والدارقطني لا من حديث أبي سعيد الخدري: لا ضرر ولا ضرر. ولكن يعني هذه الابتداعات التي فشت وعمت في الأمة بسبب الجهل بالسنة المطهرة وعلم مصطلح الحديث، أي بسبب الجهل بالسنة والجهل بمصطلح الحديث، مثل الاحتفال بالمولد النبوي. فمثلا لما جهلوا أن حديث ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن أتت بدعة وحدة الوجود، ولما جهلوا حديث أول ما خلق الله نبيك، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خرجوا علينا بمثل هذا، فأتوا كذلك ببدعة خلق المخلوقات من أجل محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، ولولا الخلق ما أرسل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم. فأسباب هذا الابتداع الذي يعيش البعض فيه هو الجهل بالسنة المطهرة واتخاذ رؤوس جهال. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه العادات والخرافات التي لا يدل عليها شرع ولا يقرها عقل، مثل المآتم وبدعة الزار، وكذلك التقليد وعدم الاتباع واعتقاد العصمة في الأئمة المجتهدين، وكذلك اتباع المتشابه. والله تعالى قال في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. واعلم أن هذه البدع كالاحتفال بالمولد النبوي والاحتفال بما يسمونه بعيد الأم، وهذه الفتاوى ذات البلاوة التي خرجت علينا كإباحة تقبيل الشباب للشابات، وكإباحة شرب سجارة وسجارتين في نهار رمضان ويبين أنه يبطل الصيام، هذه من البدع، والبدع خطيرة جدا. ومن خطورة البدع أن عمل صاحبها مردود، لمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والتوبة محجوبة عن صاحب البدعة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وصاحب البدعة الذي يدعو إليها لا يرد على الحوض ولا يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه اسم بدعته ومن عمل بها والعياذ بالله، وصاحب كل بدعة ملعون، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وصاحب كل بدعة لا يزداد من الله إلا بعدا، والذي يدعو إلى بدعته لا تقبل شهادته. أيها الحبيب، أود أن ألفت نظرك أن هذه الحلقات عبر شاشة قناة الرحمة والفضائية للعبد الفقير إلى الله تعالى، وغيرها من الحلقات من الممكن أن تحملها عبر الشبكة العنكبوتية www.hambali.com، وإذا لم تستطع فتستطيع الدخول على الموقع محرك البحث العالمي هو جوجل، وتحصل على موقعنا اللي هو www.hambali.com، وتستطيع أن تحمل كل هذه الحلقات الماضية التي كانت عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية وغيرها من القنوات. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم. وخلاصة هذا اللقاء: أولا، تتم لفضل الوضوء، ثانيا، شطحات ومخالفات، ثالثا، حكم الاحتفال بالمولد النبوي وهو بدعة، رابعا، حكم الاحتفال بما يسمونه بعيد الأم وهو بدعة، خامسا، الذي خرج علينا فقال بجواز تقبيل الشباب للشابات الأجنبيات وهذا أمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، سادسا، من الذي خرج علينا ويزعم أنه مفكر إسلامي بقوله أن شرب سجارة أو سجارتين في نهار رمضان لا يبطل الصيام، وهذا باتفاق يبطل الصيام، فضلا على أن السجائر محرمة وتتسبب في الضر، وقد أجمع الأطباء على أنها تأتي بسرطان رئوي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. لا تنسى أن يوفقني الله وإياك أن نعمل بما قلنا، وأن نبلغ ونصبر في أذى التبليغ لا لشيء إلا ابتغاء مرضات الله الكريم وعلى طريق رسوله الأمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمة بيض الرحمن، وقناة الهدي الرباني، قبس من نور القرآن.